يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية لنا في دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، المقامة في دولة السنغال بدكار، والتي بعنوان من رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذه المحاضرة نأخذ الصوفية نموذجا لمن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ذكرنا في المجلس الأول أو المحاضرة الأولى معنى حديث من رغب عن سنتي فليس مني، وبينا نماذج أو نموذجا من الرغبة عن السنة، هم الذين قسموا السنة إلى السنة التشريعية وغير التشريعية، وبينا كيف رغب هؤلاء عن السنة، وبينا أن السنة بالمفهوم العام بالمعنى العام أن تمثل الإسلام كله، وما السنة بمفهوم الفقهاء والمفهوم الخاص إنما يعنون بها المستحبات والنوافل. والسنة بالمعنى العام يدخل فيها ابتداء العقائد، لذلك كان السلف الصالح يصنفون مصنفات الاعتقاد ويطلقون عليها السنة، لأن السنة عقيدة ثم عبادة ثم معاملة، ليست السنة هي النوافل فقط كما هو مصطلح الفقهاء. مصطلح الفقهاء هذا أحدث إشكالا كبيرا عند العامة، ما زلنا نعالج فيه. والإشكال ليس بالإصطلاح، الإشكال في المفهوم المبني على الإصطلاح. فصيروا السنة التي تمثل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، صيروها محصورة في مجموعة نوافل فقط من جملة السنة، وحكموا على كل ما جاء في السنة أنه يدخل في هذا المصطلح الخاص، وأنه من باب النافلة والمستحب، وإن كان عقيدة، لأنهم لم يفهموا. طبعا هذا دور العلماء أن يبينوا للناس هذا المفهوم الخاطئ، ولذلك طالما ندندن على هذا خاصة في خطب الجمعة التي توجه إلى العامة. ولذلك أنا أردت هذه المحاضرة أن أبين أن قوله من رغب عن سنتي فليس مني يدخل فيه طرق الصوفية، وما أكثر هذه الطرق في السنغال وفي شتى بلاد أفريقيا، بل في بلاد المغرب العربي غزت هذه الطرق للأسف هذه البلاد وصار لها قوة. فنبين أولا ما معنى التصوف وكيف نشأت الصوفية. اختلف العلماء في معرفة أصل معنى التصوف، فأشهر الأقوال في هذا الباب ما يلي: القول الأول أن الصوفية مشتقة من الصف الأول، هكذا قال بعضهم لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق الناس، فقالوا أصحاب الصف الأول في المسلمين، يعتبرون أنفسهم أرقى الناس أو أرقى المسلمين صفاء كما يدعون. القول الثاني أنها مشتقة من الصفة نسبة إلى أصحاب الصفة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه مشتق من كلمة اليونانية صوفيا، ومعناها الحكمة باليونانية، فقال إن الصوفية ما تنسب إلى أصحاب الحكمة الذين كانوا في دولة اليونان. القول الرابع أنه مشتق من اسم رجل يقال له صوفة، صوفة، وقيل إن اسمه الغوث ابن مر، وقيل إنه قد انفرد بخدمة الله سبحانه كما يدعون عند بيت الله الحرام، فنسب الصوفية إليه. وكما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس، فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه فالانقطاع إلى الله سبحانه، فسموا بالصوفية هكذا. القول الخامس أنه مشتق من الصوف، من لبس الصوف، وهذا الأخير هو الذي رجحه ابن خلدون في مقدمة تاريخه المشهور من تاريخ ابن خلدون، حيث قال: والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف، هم في الغالب مختصون بلبسه. وقد مال إلى هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية، ومال ابن الجوزي إلى القول الرابع، وأن هذا الاصطلاح مشتق من رجل يقال له صوفة، وخطأ الأقوال الأخرى ابن الجوزي كما في تلبيس إبليس، ما عدا القائلين بأنه مشتق من الصوف حيث قال وهذا محتمل. يعني كان ابن الجوزي يقول إن اشتقاقه من الصوف معتبر، ولكن رجح القول الرابع وخطأ الأقوال الأخرى. القول بأن الصوفية مشتقة من الصوف قد يكون له أصل فيما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، حيث قال: أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا أبو الربيع الزهراني، أخبرنا حماد بن زيد، أخبرنا جليس لأيوب، قال: دخل السلط بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد كان من أئمة التابعين، فقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الكتان والقطن واليمنة. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وهذا الأثر صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه، وجزء مستقل طبع مستقلا لشيخ الإسلام. طيب، فهذا نعم قد يكون الأقرب كما رجح هذا شيخ الإسلام، وكذلك مال إليه الجوزي وذكره ابن خلدون. كيف نشأت الصوفية؟ لا يعلم تحديدا أول من تكلم عن التصوف، لا يعلم باعتبار مسمى يعني محدثا لم يعرف عند السلف الصالح، لكن هناك من أصحاب كتب التراجم من نسب التصوف يا فلان أنهم أول من تكلم به أو أول من دعا إليه، ومن هؤلاء ثلاثة في زمن متقارب: أولهم عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري، حيث قال شيخ الإسلام كما في مختصر الفتاوى المصرية: أنا أول ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري، وكان في البصرة في تلك الفترة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار، ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية. لكن هؤلاء بلا شك الأوائل لم يكونوا على طريقة هؤلاء الصوفية. عبد الواحد هذا إن كان عرف بالزهد لكن لم ينسب إليه ما نسب إلى من جاء بعده من الصوفية من هذه العقائد الباطلة التي سوف نذكر طرفا منها، لكن نقول بداية هؤلاء كانت من هنا، والشيطان تدرج بمن جاء بعدهم، لأن خطوات للشيطان البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر. وقد ترجم لعبد الواحد الذهبي في تاريخ الإسلام وقال عنه شيخ الصوفية بالبصرة، ونقل عن البخاري والنسائي أنهم قال أنهم قالوا عنه متروك. طيب، وقيل أنه فارق عمرو بن عبيد المعتزلي لاعتزاله، وصحح الاكتساب، وقد نسب إلى القدر يا عبد الواحد بن زيد من القدرية. وقد مات بعد 50 و100 كما قال الذهبي. هذه السنة هي سنة 50 و100 سنة وفاة أبي حنيفة ومولد الشافعي. الثاني أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، حيث قال عنه الذهبي في السير شيخ الصوفية صاحب التصانيف الزهدية. نعم، وقال في الميزان وقد نقم عليه بعض تصوفه وتصانيفه، أي المحاسبين. وهناك كلام نفيس لأبي زرعة لما سئل عنه كما في سؤالات البرذعي، ينكر فيه كتب الحارث ويقول عنها كتب بدع وضلالات. وكذلك قد نهى عنه أحمد وزجر من سأله عنه كما في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد، وبين أنه رجل سوء، قال لا يغرك خشوعه ولينه. قيل أبو عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع، أخذوا يعني يذكرون زهده وخشوعه في الظاهر لأحمد، قال لا يغرك خشوع ولا لينه، لا يغرك خشوع ولا لينه، من رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، أمثال أحمد. ولا تكلمه ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس له، يجلس له كل من هب ودب، كل من هب ودب، للأسف لا يميزون، كما هو حاله للأسف كثير من إخواننا الأعاجم خاصة في الزمن المعاصر، يأتون إلى بلاد الإسلام، يأتون إلى مصر مثلا، لا يميزون، يجلسون لكل أحد، يعلمهم العربية، يعلمهم القرآن، لا يميزون. ولذلك على هؤلاء أن يرجعوا إلى العلماء قبل أن يجلسوا أحدا، وقبل أن يتعلموا فيه أو ينتقلوا إلى مركز من المراكز حتى لا يضلوا. نعم، والكلام في الحارث يطول، أنا أختصر لكم الكلام، الوقت لا يتسع لكل شيء أو لذكر كل ما يتعلق به. الثالث أبو حمزة محمد إبراهيم البغدادي الصوفي المتوفى في العام 69 بعد 200، وقد ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام وقال كان أستاذ البغداديين، وأول من تكلم ببغداد في هذه المذاهب أي الصوفية من صفاء الذكر وجمع الهمة والمحبة والشوق والقرب والأنس، ولم يسبقه بها على رؤوس الناس ببغداد أحد، فيقال هو أول من تكلم بالتصوف في بغداد أو على الإطلاق على قول البعض. نعم. طيب، فهذا حال واضع بذرة التصوف في هذه الأمة، وقد ذكر مراحل التصوف واستفاض فيها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، فيرجع إلى كلامه وكلام النفيس هذا الباب في ذكر مراحل التصوف وتطوره إلى زمن ابن الجوزي. طيب، أحب بعد ذلك أن أذكر شيئا من صور أو من أبشع صور الشرك والوثنية بل والإلحاد عند غلاة الصوفية أو ما انتهى إليه التصوف. التصوف انتهى إلى هذه العقائد التي سوف نذكر بعضها، نذكر نطفة منها ما نستطيع نستوعبها من كثرة ما فيها من الضلال، نذكر نماذج فقط لمن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد، هذه الطرق وهذه الفرق. فمن أبشع وأكثر عقائدهم غلوا قولهم بما يسمى بالحقيقة المحمدية، أو ما أطلق عليه الإنسان الكامل أو روح الأرواح أو حقيقة الحقائق، هيول الهيولات، النور المحمدي، كل هذه مسميات لشيء واحد عندهم يتلخص في غلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوه كأنه جزء إلهي أو كما قال النصارى في المسيح هو حقيقة من الإله أو نور من نور الإله، النور المحمدي الحقيقة الأولى، حقيقة الحقائق، كانوا سيروه قديما بقدم الله تعالى فسيروه إلها، هذا المعتقد كما اعتقد النصارى في ابن مريم. فكما قال ابن عربي في الفتوحات المكية في المجلد الأول، بدأ الخلق هباء وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية، هذا اعتقاد هؤلاء الغلاة. ويقول الحقيقة المحمدية هي مبدأ خلق العالم وأصله، من حيث إنها النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء، هي أول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي. انظروا إلى تعبير عربي، التنزل الإلهي في صور الوجود، لأنه يعتبر أن الوجود واحد وأن الله عز وجل قد تمثل في كل هذا الوجود، وأول ما تمثل به الحقيقة المحمدية، وهي من هذه الناحية حقيقة الحقائق. ويقول ابن قتيب البان: ثم رأيت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء في العالم، وهو دون عرش الألوهة وبه متصل. عرش النور المحمدي. نعم. ومن أبرز الكتب التي جمعت اصطلاحات القوم، اصطلاحات الصوفية، والتي تنبئ عن غلوهم الشنيع الذي يدمر التوحيد، كتاب لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، تأليف كمال الدين عبد الرزاق القاشاني المتوفى في العام 36 بعد 700، والذي طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب من سنوات، حيث قال في المجلد الأول في ترسيخ معاني الغلو في الروح المحمدي: أبو الأرواح هو الروح المحمدي لكونه أول الأرواح التي لا ينعدم شيء منها، وكانت روح المصطفى صلى الله عليه وسلم هي حقيقة هذا الروح الأول، لأنه لما كانت جميع الأرواح إنما يظهر ظهورات وتعينات حصلت على حقيقة الروحية المسمات بالروح الأول. هذا اعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد الديجانية وعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي في كتاب مزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة الديجانية طبعت دار الرشاد الحديثة في المغرب: فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية، فلم تشد عنها شاذة، وصورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة. يعني طريقة النصارى في اللاهوت والناسوت، فالحقيقة المحمدية لها صورة لاهوتية وصورة ناسوتية. الصورة اللاهوتية التي انبثقت منها كل الأرواح، والصورة الناسوتية التي يمثلها رسول الله في جسده وهيئته صلى الله عليه وسلم. وكما قال عبد الحق بن سبعين الذي هو الرؤوس الاتحادية الوجودية المتوفى في العام 69 بعد 600 في كتابه أنوار النبي صلى الله عليه وسلم أسرارها وأنواعها، نقلا عن أبي العباس الديجاني أنه قال: الحقيقة المحمدية هي الكون بأسره. أو هذا معذرة، هذا ليس قول، هذا ليس قول عبد الحق، هذا قول المحقق أحمد فريد المزيدي في تحقيقه لكتاب أنوار النبي لابن سبعين، قال هذا في مقدمة التحقيق ليس قول عبد الحق. قال هذا المحقق أحمد فريد المزيدي هو من الصوفية المعاصرين الذي نشر كتب التصوف أو عدة تحقيقات على كتب التصوف، فقال في مقدمة كتاب ابن سبعين هذا نقلا عن أبي العباس التجاني أنه قال: الحقيقة المحمدية هي الكون بأسره، فلو رفع الحجاب لم ترى إلا الحقيقة المحمدية بارزة فقط. انظر هذا الغلو، غلو ما قال به النصارى، ما قال به النصارى. والتجاني له كلام أشنع من هذا نقله أحد أتباعه في كتابه جواهر المعاني ومن أمهات أو من أمات كتب التيجانية. يعني قد أكتفي بما سبق أن الكلام يطوف في النقلات عن هؤلاء، غلو ما بعده غلو، غلو من أشنع صور الغلو. فأنتقل إلى قولي بالقطبية، هذا قطب الأقطاب وغوص الغوص أو الغوص. قال الجرجاني في كتاب التعريفات: القطب قد يسمى غوصا باعتبار التجاء الملهوف إليه، وعبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان، أعطاه أي الله أعطاه الرب سبحانه الطلسم الأعظم من لدنه، ويسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد بيده قسطاس الفيض الأعم، هو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل وعلى قلب إسرافيل، هكذا يعتقد هؤلاء. هذا القطب عندهم الغوث، الغوث. ثم ذكر، نقلت عدة نقلات في إمكانيات هذا القطب، ألخصها في النقاط التالية. ما هو، ما هي إمكانيات كما قال هذا القطب أو الغوث؟ أولا هو موضع نظر الله في العالم، يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل، لا يصل إلى الخلق شيء كائنا من كان إلا بحكم القطب وبتوليته ونيابة عن الحق، فالقطب الذي يتحكم بكل مقادير العالم، لا وجه إلى كل ذرة من الموجودات. ويذكرنا بقول الخميني الشيعي الرافضي رأس الروافض في هذا الزمان، حيث قال: إن لأئمتنا تصرف في كل ذرة من ذرات الكون. هذا يمثل القطب عند الصوفية، لذلك لا نعجب من هذا التوافق بين الشيعة والصوفية هذا المعتقد. نعم. هو صاحب الوقت، ما من يهودي ولا نصراني إلا ونفسه صب إلى محبة هذا القطب للسر الذي أودع فيه. هذه قدرات القطب التي بلا شك هي من مقومات الربوبية، فهو جعل القطب هذا له صفات الربوبية. فالشرك هؤلاء ليس في الإلهية فقط، شركون في الربوبية مع الإلهية، أتوا بالشرك الأغلب من شرك العرب الأوائل الذين أشركوا في الإلهية دون الربوبية. ثم الكلام عن وحدة الوجود والاتحاد، وكلام يعني يطول النقل عنه فيه، ولكن نقول إن مبدأ القول وحدة الوجود ظهر متأخرا عند الصوفية في أول أمرهم، لم يكونوا على ذلك. كانت عندهم كلمات أو عند أئمتهم الأول كلمات توحي ما قال أيضا تعبدني وأعبدك كما قال أيضا. ثم يأتي هؤلاء يقولون أنتم لا تفهمون عبارات القوم، هذه عبارات مستوى عالي راقي، أو أصابهم الشطح أو الوجد فنطقوا بعبارات هم لا يستطيعون التعبير عنها، هكذا يعتذرون لهذا الكفر البين. يقولون إنما قالوا هذه العبارات عندما أصابهم الشطح، الشطح هذا مصطلح عند الصوفية، أو الوجد غلب عليهم الوجد فنطقوا بهذه العبارات. طبعا هذه أعذار إبليس، هذه أعذار إبليس. والله عز وجل ما أحد أحب إليه العذر، لكنه سبحانه لا يعذر مثل هذا الغراء الذي لو اعتذر به أبو جهل ما قبل منه. أحب أن أشير سريعا إلى أن الصوفية بجل طرقها كانوا خير أعوان لليهود والنصارى في احتلال والسيطرة على بلاد الإسلام باعتراف الكفار في عدة مواطن. كم سهلوا الطرق للفرنسيين والإنجليز إلى بلاد المغرب العربي، الجزائر والمغرب، وإلى بلاد إفريقيا، وتعاونوا معهم وأمدوهم، ولذلك كانوا يقدمونهم بل قد يتزوجون منهم لكي يمكنوا لأنفسهم في هذه البلاد، كي يسرقوا ثرواتها، وكي تكون لهم الهيمنة على هذه البلاد. ولذلك بعد كل ما سمعناه كيف يقال إن الصوفية يدخلون في أهل السنة؟ لا والله أبدا، بين طرق التصوف بكل مسمياتها هم كلهم يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراغب عن سنتي فليس مني. كلهم راغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا بل وعبادة وزهدا كما يدعون. والله ليسوا على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأوائل منهم، الأوائل قد يكون أفضل حالة منهم، نعم أفضل حالة من جهة العقيدة، لكنهم في جانب حتى العبادة والزهد خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، وإن كانوا وافقوا في شيء من السنة نعم العملية، لكنهم في الأصل رغموا عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. لذلك هم ينطبق عليه ما جاء حديث أنس الذي افتتحنا به المحاضرة الأولى، لما جاء ثلاثة إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعلم إني أصوم ولا أفطر، إني أنا أصلي ولا أرقد، وإني لا أتجاوز النساء ثلاثة. فقال لهم مبينا هذا من الغلو، هذا ليس من الزهد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. دي ليست سنته صلى الله عليه وسلم، هذا الزهد المدعى. فكيف إذا قام أهل التجويع نفسه حتى يصيبه الخرف؟ أحدهم يظل أياما تحت دعوى الزهد، يقول لك لا أكل أشوى، يخرج إلى المفازة إلى الصحراء وغير زاد، يقول أنا متوكل وهذا من باب الزهد، قال انقطاع عن الدنيا، ويقول انه يربي نفسه. الجوع او تجويع النفس هذه من طرق الهندوس والهناديك القدامى وطرق الوثنيين القديمه في العباده. اما عند المسلمين الاسلام هناك الصيام، واختلف العلماء في صيام الظهر، فعلوا بعض السلف نعم، وليس هذا موطن ذكر هذا الاختلاف، لكن الشاهد ان سمى فرق بين الصيام والتجويع، ويجوع نفسه حتى يسقط على الارض او حتى يهدي. يهدي ماذا يقول؟ يقول بهذا بلغ اعلى مراتب الصفاء، هذا زهده. هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لم تكن سنته هكذا ولم تكن طريقته هكذا. فهو الرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحاد عنها، ويدخلون جميعا في قوله من رغب عن سنتي فليس مني. في الوقت هو مشغول فقط في الإنترنت، في الواتس والرسائل والفتن، وفلان قال وفلان عاد، ويصارع أحدهم الآخر صراعات وهمية اخترعها الشيطان لهم كي يشغلهم، يستدرجهم الشيطان من حيث لا يعلمون، ويظلون هكذا سنوات، وإذ به في نهاية الأمر ما حصل شيء ولا ضبط عقيدة أهل السنة ولا عرف طرق أهل الباطل كي يحذر منها، فصاروا غلاة في باب آخر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، قال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فاحذروا يا شباب، اتركوا هؤلاء، اتركوا رويبذ في الإنترنت كما أطلقت عليه من سنوات، اتركوا رويبذ في الإنترنت، فإنهم والله شر عليكم ولا تحصلون منهم خيرا إلى أن يشاء الله لهم الهداية. فاحذروا منهم والزموا طريق العلماء حقا، الزموا العلم، تعلموا، تفقهوا، اتركوا السفاهات والتفاهات التي هي سمة الرويبضة، كما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بهم فقال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذه سمة الرويبضة. انشغلوا بالعلم حتى ترسخ أقدامكم فيه وتكونوا من أهله، اتركوا هؤلاء الرويبضة وتعلموا العقيدة وتعلموا المنهج الصحيح وتفقهوا في الأحكام حتى تكونوا علماء، حتى تكونوا فقهاء، وهذا تنفعون الأمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واكتفي بهذا، وأسأل الله أن يجزي إخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء على ما يبذل لنا من جهد في إقامة هذه الدورة في كل عام، وأن يبارك في العلماء الذين يعني يقومون بهذه الدورة، وأن ينفع بعلمهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق بالقول والعمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.